بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة إن شاء الله بحول الله وقوته ومدده بكتاب الفرائض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم.
الفرائض هي الأنصبة المقدرة شرعا للورثة، فإن الله عز وجل قسم الفرائض وبينها في كتابه سبحانه وتعالى، وتولى الله عز وجل بيانها. فهذا العلم وهو علم الفرائض، مسمى بعلم الفرائض، هو علم يعنى بهذا، ببيان الأنصبة الشرعية والمقادير الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى للورثة. فهناك من يرث بالفرض وهم أصحاب الأنصبة المقدرة، وهناك من يرث بالتعصيب، وهناك من يرث بالرحم، على خلاف بين أهل العلم. فهناك الورثة بالفروض أصحاب الفروض، وهناك الورثة بالعصبات وأصحاب العصبات، وهناك الورثة من الأرحام، على الخلاف القائم بين أهل العلم في ذلك. فإذا مات الرجل أو المرأة، إذا مات وله من يرثه، فإن الميراث يقسم على حسب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمدة هذا ما جاء في القرآن في مطلع سورة النساء وفي خاتمة السورة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي توضح ذلك. نعم.
باب قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم من لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
هذه الآية تدل في سورة النساء، وقد بينت الورثة من الأصول والفروع مع إخوة الأم. ثم هناك آية تنضاف إلى ذلك، وهي الآية الأخيرة في سورة النساء، وهي تبين ميراث الحواشي من الإخوة والأخوات. فهذه الآية مع هاتين الآيتين، الآية التي في آخر سورة النساء مع هاتين الآيتين اللتين في أول سورة النساء، يتبين لنا من خلالهما ميراث أصحاب الفروض والعصبات من الأصول والفروع والحواشي، وميراث ذوي الأرحام على الخلاف بين أهل العلم، والراجح توريثهم وقول الجمهور، لا يخرج أيضا عن أصحاب الفروض والعصبات، لأنهم يرثون بما يدلون به، فيرثون بما يدلون به إلى الميت، فيعودون أيضا إلى ميراث أصحاب الفروض. فهاتان الآيتان بينت ميراث الأصول والفروع، بينت ميراث الأبوين، فيرث الأبوان عند الإنفراد إذا لم يكن أولاد، ويرثان أيضا مع الأولاد إذا كان هناك أولاد، فيكون ميراث الوالدين كل واحد منهما الايه السدس. واما اذا كان هناك اولاد، واما اذا لم يكن اولاد فان كان جمع من الاخوة فالام لها السدس، ولم يكن جمع من الاخوة فالام لها الثلث، والبقي يكون للاب. اما ميراث الاولاد فان كانوا ذكورا فقط ورثوا بالتعصيب، يعني نقسم المسألة على عدد رؤوسهم، مات وترك خمسة أولاد فتكون المسألة من خمسة تقسم على خمسة أولاد. وإذا كان عندنا بنات فقط إناث فقط فيكون الميراث بالفرض، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت النسوة أكثر من ثنتين فلهن الثلث، هذا بنص القرآن. تبقى الثنتان في ظاهر الآية أن الله عز وجل لم يذكرهما، لأن الله عز وجل قال إن كانت واحدة فلها النصف، وقال فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، يبقى ذكرت الواحدة وذكر ما فوق الثنتين، فهل هذا على ظاهره أم لا؟ لأن الله عز وجل في هذا الظاهر كأن هذا الظاهر لم يورد المرأتين، ولكن إجماع العلم على أن المرأتين أو قولهم إلى ما ورد من تفسير ابن عباس أن المرأتين ترثان أيضا الثلثين، وهذا هو الواجب المتحتم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم بنت سعد بن ربيع الثلثين. ويكون فقط ذكر ما فوق حتى لا يظن ظان أنه بكثرة النساء يزيد الفرض، لأنه ليس هناك فرض بين النصف والثنتين والثلثين، لأن الله ذكر الواحدة فجعل ميراثها النصف، وذكر ما فوق الثنتين وجعل لهن الثلثين، فتبقى الثنتان بين النصف والثلثين، ولا فرض بين النصف والثلثين. فورث النبي صلى الله عليه وسلم البنتين الثلثين، فدل هذا على أن الثلثين فرض البنتين وما فوق البنتين، وإن بلغت البنات 15-20 كذا كذا إلى آخره. فهذا النزاع الوارد في هذا لعله كان خلافا ثم رفع، وإلا فالآيتان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن ميراث البنتين هو الثلثان كما يكون فوق الثنتين. فإذا كانت بنات فإنهن يرثن بالفرض، البنت لها النصف والبنتان فما أزيد فلهن الإيه؟ فلهن الثلثان. وأما الإخوة للأم فإنه إذا انفرض الواحد فله لكل واحد منهما السدس، وأما إذا اشتركوا فللجميع الثلث بالتساوي بين الذكور والإناث، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم. وأما ميراث الزوجين فالزوج إن لم يكن لزوجته ولد ورث فيها النصف، وإن كان لها ولد ورث فيها الربع. وأما المرأة الزوجة إن كان لزوجها ولد ورثت الثمن، وإن لم يكن لها ولد ورثت الربع. يبقى عندنا ميراث الأصول والفروع في الآية الأولى، ميراث الزوجين في مطلع الآية الثانية، ميراث الإخوة من الأم في ختام الآيتين، مع الآية الأخيرة ميراث الأخوة والأخوات، ميراث الأخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو كانوا من الأب، لأن الأخوة من الأم سبق ميراثهم في الآيات الأولى. بهذا تكون الفرائض قد كملت في هاتين الآيتين، ولا فرض بعد هذا، فإن الفروض المقدرة قد نص الله سبحانه وتعالى عليها، وهي السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف، فهذه الفروض المقدرة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. أما إذا اجتمع ذكور وإناث فإنهم يرثون بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذا انفرد الذكور ورثوا تعصيبا، إذا اجتمع الذكور مع الإناث ورثوا تعصيبا، إذا انفرد النساء ورثنا إيه فرضا. والأبوان يرثان بالفرضية
ويرث الأب أيضا بالتعصيب مع الفرض، والإخوة الأم ميراثهم بالفرض، والأخوة لأب والأشقة ميراثهم بالإيه؟ بالفرض. فما أبقت الفروض بعد ذلك؟ فلأولى رجل إيه؟ ذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين. وبهذا يكون علم الفرائض قد اجتمع في هاتين الآيتين مع حديث ابن عباس في الصحيحين، فما بقي فالأولى رجل ذكر. يبقى بعد ذلك فروع يسيرة تكون على حسب المسألة من الواردة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث.
فدل هذا على أن المواريث تولى الله عز وجل قسمتها، والحمد لله أن الله تولى قسمتها، ولا لو بقي للناس قسمة المواريث من الذي كان يعطي؟ إذا كان مع هذه القسمة التي تولاها الله عز وجل كالصلوات الخمس في عدد ركعاتهن، فعندك الصبح ركعتان، وعندك الظهر أربع، مع العصر مع العشاء، وعندك المغرب ثلاث، ومع ذلك قل من يعطي الميراث على حسب ما قسم الله، كيف لو لم يكن هناك قسمة من الله سبحانه وتعالى؟ يعني من الذي يعطي الربع والثمن والثلثين والثلث وكذا؟ ولو أعطى فإنه يعطي في جزء معين دون سائر التركة، فيخترعون القواعد خصوصا في النساء فإنهن مظلومات، لأن البنت إما مع أخيها وكذا فيتولى أمرها ويتولى أرضها ويأخذ ميراثها وصرفت وأنفقت وما أدري إيه وكذا، أو تكون متزوجة فيهددها إن أخذت ميراثك فلن أدخل بيتك، فتكون المرأة مهددة بين أن يصلها أخوها، ما هي مش ضمن الزوج، ممكن في يوم من الأيام يطردها فإلى من تذهب المسكينة، وبين أن تأخذ إيه؟ بين أن تأخذ تركتها كما قسم الله سبحانه وتعالى. ولهذا مرجع الأمر هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا عرف أنه في أرض المحشر وأن ما يتقاسم فيه اليوم أنه معروض على رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلينظر نفسه ومقامه بين يدي الرب سبحانه وتعالى لخاف. لكن للأسف كثير من الناس عند الدرهم والدينار ينسى أباه وأمه وينسى كل شيء ولا يذكر إلا درهمه ودينارا، وإن الله وإن الله راجعون. كذلك من الأمور التي هي جائزة لكن يترتب عليها الحقيقة مشاكل كثيرة جدا، ولعل يعني مثلا كل واحد سيتعرض لهذا يبقى على حذر من هذا، تأخير قسمة التركات سنوات حتى تكثر التركة ويدخل فيها ما لم يكن قد تركه الأب، يدخل الشيء الكثير ثم يعود الأخوة أنا الذي فعلت، لا أنت الذي، أنا الذي فعلت، لا كذا وكذا. ولهذا إذا مات الأب اليوم ليس عيبا أن نتقاسم غدا، مو بنتقاسم يعني نجمع البلد علينا، خلاص بيبقى لسه المسألة فيها عواطف وفيها كذا، وبعض الناس يقول إيه رأيكم نعطي ربي صدقة، بين لسه المسألة يعني أبونا عزيز علينا وأبونا حبيب إلينا، إيه طب أنا هعمل صدقة من نفسي، لا لا أنا اللي هعمل، طب نطلع من عواطف الكوب إلى كذا، يعني لسه المسألة. لكن بعد إن شاء الله أسبوعين ثلاثة الأب خلاص نسي، إن ذكرناه بترحم يبقى الحمد لله، لكن عاوز يلعب على هذا الوتر شوف تاني يوم تالت يوم ليس الإخوة مجتمعين والأخوات مجتمعات والعمات والخالات والجدات والبيت كله مليء بهذا، وكان طيب وكان مش عارف إيه وربنا يرحمه الله يغفر له وكذا، حاول بقى تقسم فين في الوقت دي، أختي لك مش حاجة خلاص مش عارف إيه، والأخ يقول سيبونا من الموضوع ده، لسه مازال الزهد ومازال للتأثر. أما إذا مر الشهرين والثلاثة والأربعة وعاد كل واحد إلى أحضان زوجته وبدأت تقول عجبك أختك عملت إيه، أخوك عامل إيه، كذا كذا، خلي بالك احفظ أخوك يأخذ النص فدان اللي على الترع مش عارف إيه، يبدأ بقى الكليات تدرس وناخذ ماجستيرات وشهادات عليها ودكتورات وكذا، حتى إذا جاء ميراث قسم التركة بعد سنة ولا سنتين ولا أربعة ولا عشرة يكون كل واحد قد تخرج بالأستاذية وهضم المسألة جيدا، ولا يستطيع أهل البلد القصيبة أن يفصلوا بين الإخوة والأخوات في هذا. فلهذا حتى لا يؤدي طول هذا الأمر إلى قطع أرحام يبقى من أول أسبوع جائز أن تبقي الأمر 100 سنة، ما في مشكلة، لكن معروف ديانة الناس قليلة في هذا الزمان، فأول ما يموت الأب قسم، وكل واحد عرف حقه، أن أخت بقى تبقي حقه مع أخيها يزرعه أو يؤجره أو كذا، ما في مشكلة، الأخ يتسامح لأخيه الفلاح ما تعلمش وعشان خاطر عياله مش مشكلة، ده سافر وحالته كويسة يسامح شوية مش مشكلة، لكن يبقى الأمر بعد ذلك يحصل إيه بذلك شر عظيم. ولهذا دائما يعني الإخوة لو خطبتوا هذه المسألة دائما توصل هذه الوصية الناس، توصل الناس بأن يصارع في قسمة التركات حتى لا ترى ما ترى الآن في المحاكم التي تعجز عن الفصل بين الأخوة والأخوات والأسف الشديد. نعم.
باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن.
الله أكبر، الله أكبر، هذا أثر عظيم، ليس في الفرائض فقط بل في كل باب يا أخوان. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين. شو بقى افتح قلبك للآلئ هذه، للضرر، الضرر، ضرر السلفية اللي تأتيك. ها، تعلموا قبل الظانين، يعني ماذا؟ يعني الذين يتكلمون بالظن، يعني الذين لا يعرفون فيتكلمون بالظن لا بالعلم ولا بالأصول، فتعلموا قبل أن يسود هؤلاء فيحكموا بين الناس. تعلموا، لا تتركوا مجالا للظانين الذين يحكمون بأعراف، بعادات، يحكمون بنصف شريعة، يحكمون بما يبدو لهم ويعين. تعلموا، تعلموا كل باب، تعلموا قبل يتمكن أهل البدع في العقائد، تعلموا قبل يتمكن أهل البدع من العبادات ويحدثوا فيها العبادات، تعلموا قبل أن يتصدر الجهال فيتعامل الناس على وفق فقههم في البيوع وبالشراء وبالأنكحة وغير ذلك، تعلموا قبل أن يضيع المجتمع، تعلموا قبل أن تضيع الأمة، الأمة، تعلموا قبل الظانين. الله أكبر، الله أكبر، هذا الظن الذي يضيع معه الحق، وليس هو الظن الغالب الذي يحكم به العلماء في أكثر الأحكام الاجتهادية، إنما هو الظن الذي يكون عمل فيه بما لم يثبت من كتاب ولا من سنة. تعلموا قبل هذا، تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، لأنه إذا غاب العلماء تصدر الجهال، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بإيه؟ بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تعلموا قبل الظانين، قبل ما يجدهم هؤلاء على صدور الأمة ويتصدرون للناس، إنما إذا كان في علماء، أنت في بيلا عندك الشيخ ترجع له، أنت في الجريدة بجوارنا عندك الشيخ ترجع له، أنت في قفر الشيخ عندك الشيخ، في كل بلد عندك الشيخ بيرجع له إن شاء الله تعالى، والشيخ يعلم ويوجه وكذا إن شاء الله تبارك وتعالى، بعد مرور وقت سوف يرتبط الناس بالعلماء ويعرف الناس الحلال والحرام عن طريق العلماء، حتى لو ما نفذ الناس فقد قامت عليهم حجج الله سبحانه وتعالى. قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إنما الحل لكل قضايا الأمة العلم، لأن العلم وحي يا إخوان. هو العلم ماذا؟ والعلم فقه شخص وخلاص. العلم يعني معناه ربط الناس بالوحي، وربط الناس بالوحي تعرفون أن ما في مش ليس مسألة اجتهادية، ربط الناس بالوحي هو الحياة، بدون ذلك يموت الناس، بدون ذلك سيتحول المجتمع إلى غابة. ارتباط الناس بالوحي، ولو تتدبر أحوال الناس اليوم سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية والسلامة، قل من يعظم حرمات حلال وحرام. بعض إخوانكم في الصيدلية كان بيشتغل فبيقول بس صاحب الصيدلية يعني بس ده لا يجوز، قال له: ها، حلال وحرام، طب روح بقى لما تعلم حرام الحرام بتعالى لي، مش عايز حتى يسمع اللغة، يعني لغة ان يقول لصاحب الصيدلية عن هذا جائز هذا غير جائز، جائز غير جائز، حرام وحلال ايه بقى؟ لا لا روح بقى مثل ايه ده وسواسة دي، حلال وحرام. هكذا بكل مجال، هكذا بكل مجال، الا من رحم الله فعلا يا اخوانا اتعامل بالحلال والحرام الان كأنما صحابي سقط من القرن الاول، صعب صعب، لكن ان شاء الله تعالى مع الكثرة والصبر والتعليم بينتشر هذا الامر. فتعلموا قبل الظن. واحد يقول لك انا ماليش دعوه، طب ما انا متعلم الحلال والحرام، ما هو الظن اللي هيحكم فيك بالحلال ولا الحرام بتاعه. التاجر اللي انت بتتاجر معاه، وانت هتختار انت تاجر الان، هتختار من تتاجر معه مثلا ولا بيفرض عليك سوق؟ انت الان اخ لك اولاد يذهبوا الى المدرسه، انت اللي تختار، انت اللي تعلم اولادك وتختار لهم المدرس ولا المدرس اللي بيفرض عليه؟ اذا تعلم وكثر قاعده التعلم هذه حتى يكثر من يعلم الحلال والحرام قبل الظانين، قبل الجهال، قبل الذين يتكلمون بلا علم ويفتون الناس حتى تصبح الفتاوى اصلا. اصلا الان اللي بيقول لك ان طلاق المصريين مش واقع، اصل بيقولوا ان الراجل بيقول للمراه انت طالق، طب ما انت طالق مش طلاق، يبقى اذا مش هيقع طلاق على وجه الارض، يبقى انا عايز بقى امرؤ القيس اللي يجي يطلق عشان يطلع واحد، يقول لك المخرج كمان ده مش مخرج القاف، ده مخرج الكاف، حتى لما قال طالق ما طلعش القاف من الايه، ده كاف، يبقى طالق والكاف غير القاف، يعني حتى مش عاجبك كمان اقول لك طارق، لا ما هو طالق ديت ايه بقى، مخرج القاف يجي منين؟ ما في فرق بين القاف والكاف، انت طلعتها كاف، ما هو قياسا على هذا. واللي يقول انه لابد يقطع الطلاق، حتى يقطع الطلاق لابد ان يكون امام الايه المأذون، ما هي دي فتاوى يا اخوان، ما هي دي فتاوى، ان سكت عن التنبيه عليها تمكنت في الامه تصبح هي ماذا؟ وتصبح هي الاصل، زي الدخان مكروه، ودخان مكروه فتوى مشت، فالوقت بقى يشرب اهم، حتى الواحد بيفتخر الحمد لله والله السيجاره بس، الحمد لله فضل الله عز وجل السيجاره بس، يعني السيجاره بس يحمد الله عليها، ليه؟ لانها مكروه، انما لو السيجاره ملفوفه ببنجو وملفوفه مش عارف ايه، لا لا ربنا يعافينا من دي، انما والله السيجاره بس، او هو كرسي المعسل بس، كرسي المعسل بس، ده يعني ما هو في بيطلعوا فتوى ان الجوز اخف من السيجاره، السيجاره اخطر، انما الجوزه لا، ده دي اخف شويه. فلو تركت هذه الفتاوى لتمكنت فين؟ لتمكنت في الناس، زي وقت من الاوقات ونحن صغار كانت مساله المحلل هذا دي مساله طبيعيه لا يناقش فيها احد، شوف لك رجل يحلل لك ايه امراتك عادي جدا، يعني هذه كانت منتشره، الان يعني خلاص مع الحمد لله الفتاوى المحرمه بهذا، لكن كان في الاول مساله المحلل هذه وفي ناس الى الان على هذا الامر، المحلل هذا كانت مساله مقرره عند الناس، شوف لك محلل يحللها لك، فهذا اثر عظيم، اثر عظيم جدا. تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن، نعم. واولى هذه العلوم في ذلك وعلم الفرائض، نعم، لان هذا العلم يغيب فقوعا كثير من الناس، نعم.
قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تتبروا وكونوا عباد الله اخوانا.
نعم. اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. الظن قد يطلق ويراد به العلم. ظن انهم ملاقوا ربهم. ويطلق ويراد به الراجح. وهذا معمول به في الاحكام. ويطلق ويراد به التخرص وهذا الممنوع. فالظن على حسب السياق. ظن قد يراد به اليقين والعلم، وظن قد يراد به الراجح، وظن قد يكون محض تخرص لا ينبغي الانسان يفعله، وهذا هو المنهي عنه. فحيثما ذكر الظن بنهي فانما المراد بالظن هو ذاك الذي لا يقوم على ساق العلم يكون ضربا من التخمين.
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن
عروة. وكان البخاري يريد أن يقول في هذا الباب خذوا قدوتكم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم خص بحكم لا يشاركه في أحد من الأمة في باب الفرائض والمواريث، ألا وهو أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. ما يحل لأحد أن يقول أنا أرث في رسول الله، وكذلك جميع الأنبياء وليس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فجميع الأنبياء قد خصوا بأنهم لا يورثون، حتى لا يقال إنما أتوا لجمع المال وكذا، إنما أتوا ما سألوا الناس أجرا، ولما ماتوا ما ورثهم أقرب الناس إليهم، فكانت دعوتهم لله عز وجل خالصة، وكانت حياتهم لله سبحانه وتعالى. فلو الذي يجمع المال من هنا وهناك على دعوتي ويقول أعلمكم في مقابل كذا، ولا هو في المال الذي جمعه من حلال، من حلال الذي جمع من حلال يرثه أولاده، بل يكون للأمة، فقد عاش لدعوة الأمة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال.
هذا في أن الفاضل قد يغيب عنه فقه مسألة. نعم.
قال أبو بكر
العباس وفاطمة ظن أن لهما حقا. نعم.
قال أبو بكر والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. قال فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. قال حدثنا
كما سبق توجيه ذلك بأن فاطمة ما هجرته يعني قاطعته وخاصمته، حاشاه رضي الله عنها أن تدل على السنة فتأخذ موقفا من بكر، ولكن يعني لأن فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلم تتمكن من لقاء أبي بكر في هذه الفترة، يعني ما لقيته، وإلا فاطمة رضي الله عنها أعلم بحكم مقاطعة المسلم، لا سيما أبو بكر الذي كان حبيب أبيها وكان النبي لا يعدل به أحدا، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه ما ظلم أحدا بل دل على السنة، وفاطمة رضي الله عنها التي تربت على أعظم الموائد لا تجد في صدرها شيئا ممن طبق فيها السنة. نعم. فلا ينظر إلى خزعبلة الروافض وكذا. نعم.
قال حدثنا
نعم. هذا تأويل أيضا، أنا هجرت هذا الأمر في قلبي أبو بكر، هذا أيضا تأويل. نعم. إيه نعم. كل تأويلات، المهم أنه هو أن كل تأويلات ينزه فيها الصحابة رضوان الله عليهم أن يتخذوا مواقف قد لا يفعلها يعني الصالحون العاديون في الأمة، لا سيما من فاطمة رضي الله عنها. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر له ذكرا من حديثه ذلك
ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك
فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم. فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. قال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا. قال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فقال الرهط قد قال ذلك. فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال عز وجل: ما أفاء الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحكاية ما زالت لعمر رضي الله عنه، هو يحكي يعني، فيقول: فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله. نعم. فقبضها
فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك.
اللي هو الأمر الذي كان النبي ينفق منه على أهل، فقد كان مع أبو بكر وكذا، وكان مع النبي ثم أبو بكر، ثم عمر رضي الله عنه دفع ذلك إليهما، ثم اختلف. نعم.
فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة.
نعم، هذا يبقى هكذا لآل البيت، إنما أقضي غير قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء ميراث. لا، ما في قضاء ميراث، ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه صدقة، فما هنا اسم موصول عن الذي، والاسمان فيه أي الذي تركناه صدق. نعم.
فإن عجزتما فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني
ما فادفعاها إلي وأعودك أفعل فيها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
بينهم في إدارة هذه المسألة وليس في شيء آخر. نعم.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نساء ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة؟
نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
هذا من طيب خلقه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل عليه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: من ترك، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، نحن نقضيه من بيت مال المسلمين، ومن ترك مالا فلورثته يقتسمونه. نعم.
باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان.
يقفز بقى زيد بن ثابت في هذا الباب لأنه من أساتذة هذا الباب رضي الله عنه، فهو من أعلم الناس بالفرائض. نعم.
وإن كان معهن ذكر بدأ
ثابت إذا ترك رجل أو امرأة بنتا. نعم.
إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف،
هذا فرضها، فرض البنت الواحدة النصف، وبنت الابن إذا لم توجد البنت. نعم.
وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان،
هذا قضاؤهم إذا كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، يبقى قوله فلا يشوش عليك قول الله سبحانه وتعالى وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا الضعف، لأن البيان هنا يعني ولو زدنا على الثنتين ما زدنا فنصيبهن الايه الثلثان. نعم، لأنه ليس هناك فرض بين النصف وايه والثلثين، ولأن الأختين تأخذان الثلثين، أفلا يكون البنتان من باب أولى؟ نعم.
وإن كان
وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنتي سعد بن الربيع. نعم نعم. لا ما فيش، كان من باب أولى يعني. نعم.
وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيعطى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
تمام، يعني إذا كان وإن كان معهن ذكر إخوة يعني بدأ بمن شركهم، زوجة مثلا أم يعني تأخذ الثمن مثلا، والباقي بل ذكر مثل حظ الأنثيين، نبدأ بأصحاب الفروض أولا ثم الباقي فيكون العصبات. فإذا كان عندي أنا مسألة فيها فروض بدأنا بأصحاب الفروض أولا، مات عن زوجة وأولاد ذكور وإناث، كيف نقسم؟ نبدأ بالزوج الأول، من صاحب الفرض في المسألة؟ الزوج، نعطي الزوجة الثمن والباقي ذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون المسألة من الفرض اللي موجود، مسألة من ثمانية الزوجة تأخذ واحد والباقي يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. عندك أكثر من زوج، عندك مثلا زوجة مثلا وأب وأم وأولاد ذكور وإناث، يبقى تعطي للزوجة الثمن، الأب والأم كل منهما السدس، يبقى عندنا عندك ثمن وسدس وسدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، تأخذ المسألة من الثمن والسدس والسدس، من الثمن والسدس من كام؟ من 24، الأم تأخذ الثلاثة والأب والأم كل واحد أربعة، يبقى 8 و3 11 والباقي هيقسم الذكر من أصحاب الأنثيين. يبقى طريقة القسمة أنك تبدأ بأصحاب الفروض هم الأساس عندك اللي هتبني المسألة على ذلك، تبدأ بأصحاب الفروض تعطي كل صاحب فرض حقه وتأخذ المسألة من أصحاب الفروض والباقي بكل العصبات. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا،
فتكون المسألة من عدد الرؤوس، ترك خمسة ترك سبعة ترك عشرة، فتكون المسألة من عشرة كل واحد له قدر أخيه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه.
يعني هذا التعليق عن زيد مختصر ومفيد، يعني مختصر ومفيد. نعم.
قال حدثنا
لميراث الولد من أبيه وأمه، الولد من أبيه وأمه، أما أنهم ذكور إما أنهم ذكور خلص فكما قلت لكم يبقى بيرثوا بالعصبات، إما أنهم إناث خلص يبقى عندنا بالفرضية، إما أنهم ذكور وإناث يبقى بيرثوا أيضا بالإيه بالعصبات. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم.
باب ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال باب ميراث البنات. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا.
هذا كان وقت مرضه، لكن رضي الله عنه عمر كثيرا حتى صار له الذكور والإناث، لكن وقت هذا كانت له ابنة واحدة ذلك، والنبي قال عليك أن تخلف مرة كبيرة حتى ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، علم من علام نبوة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال قلت فشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون.
الذي يموت اليوم أو لا يموت والذي قاد المعارك في الجيوش بعد ذلك، سبحان الله، صار يقود معارك رضي الله عنه، بطل القادسية وغيرها.
لكن البائس سعد بن خولة،
لكن البائس
سعد بن خولة يرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معوية شيبان عن أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلما وأميرا، فأسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
نعم، هذا هو القضاء، فالبنت أخذ النصف والأخت أخذ النصف. نعم.
باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم، إذا لم يكن دونهم ولد ذكرهم كذكرهم وأنساهم كأنساهم كأنساهم.
إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم وأنساهم كأنساهم.
إذا لم يكن لهم ولد، إذا لم يكن دونهم،
إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم وأنساهم كأنساهم. يرثون كما يرثون،
يرثون كما يرثون، يعني ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
خلاص ديت بطوبة الايه، دي بطوبة الايه الوصية الواجبة، هذه بطوبة الوصية الواجبة. شوف: ولا يرث ولد الابن مع الابن، لكن الوصية الواجبة تورث ايه؟ ولد الابن مع الابن، ولد الابن مع الابن. ولهذا في باب الحجب معروف هذا، اذا كان السبب واحد فإن الأقرب يحجب الأبعد، ترث بالبنوة يبقى الأقرب يحجب الأبعد، الأبوة كذلك، الأب مع الجد يبقى الأب اللي موجود، خلاص ما في مرات للجد، الابن اللي موجود يبقى ما في مرات لابن الابن. فإن مات واحد عن ابن وابن ابن يبقى التركة للابن، التركة للابن. نعم. أبوه بقى هو الذي كون التركة، أبوه هو الذي تعب، أبوه هو الذي كذا وكذا وكذا، الله عز وجل أعلم بهذا كله. ولكن بقيت الوصية الإيه؟ اللي هي غير الواجبة هذه، بقيت الوصية المستحبة. أنت كجد ومت ولدك في حياتك أو كذا، وترى أن الولد هذا له يعني مكانة فتكون التركة، أو لم يكن له مكان عنده أولاد وكذا، هؤلاء غير ورثة، وغير ورثة معك للثلث، يعني ده ممكن الأولاد دول يأخذوا أكثر من الابن الحقيقي، فإن خمسة أولاد مثلا ومات السادس ولا أولاد ابن، لو أعطيت أولاد الابن الثلث صار نصيبه أكثر من الأولاد الحقيقيين. فعندك الحمد لله، يعني الإسلام إذ يمنع هذا إلا أنه لم يغلق الباب تماما، عندك أبواب أخرى من الإحسان. أنت جد أهو، ما زلت جد، تريد أن توصي لغير وارث، أوصي بما تريد. نعم. دي بقى من بشرعا يعطيهم بعد ما مات يعطيهم في حياته عادي، لكن هو عايز يشوف مثلا الأكمل إيه، الأكمل إيه يفعله، ما في مشكلة، يعني أمر بذلك واسع، ينفق عليه في حياته، يعطيهم في حياته كهبة، طالما اللي هي غير وارث ما في مشكلة، أمر بذلك واسع، يجعل ذلك وصية بعد موته، المهم الأفضل. لكن الناس يتركون هذا، يضعون زي الإنجليز والفرنسيين لما جم احتلوا الدول العربية، مشوا بس حطوا بين كل بلدين أساس الخلاف، أو نفس المسألة كده، الجد يمشي ويسيبهم حاطط أساس الخلاف، فإذا رحل يتنازع الأولاد بموجب القانون بيرثون، بموجب الشرع، وطبعا اللي له مصلحة في الشرع بيجيوا لك يا شيخ شرعا، واللي ما له مصلحة في الشرع خد بالك يقول لك يا شيخ قانونا، الناس على حسب. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
نعم.
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة.
باب ميراث ابنة ابن مع ابنة. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابنة النصف وللأخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني.
ولم يورث ابنة الابن، أعطى الأخت، نظر إلى القرآن فأعطى الأخت النصف وأعطى البنت النصف، بهذا تم الإيه؟ تمت المسألة، وما بقي لابنة الابن شيء فلم يورثها. نعم، هذا أبو موسى الأشعري.
فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم.
عنده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
يعني أقر هذا لسيما وأنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهنا أظهر سنة، وهي أن بنت الابن تأخذ مع البنت تتمة الثلثين، والباقي يكون للإيه، والأخت تأخذ ما بينه الله سبحانه وتعالى. فللابنة النصف والابنة الابن السدس تتمة الثلثين، وما بقي في الأخت يبقى أي ما يبقى شيء فهو يبقى للإيه، للأخت بعد فرض البنت مع ابنة الابن. نعم.
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم الجد أب.
كان عندنا فروض، ما هو من يرث تعصيبا، الأختنا أخذت ما بقي، لكن لو كان أصحابه فروض ثم زاد أصحابه فروض على المسألة فنقول المسألة عالة، فتكون المسألة إيه، عالة، نعطي كل واحد فرضة حتى ولو زدنا على أصل المسألة، ونقول المسألة إيه، عادة، فعندنا العول وعندنا الرد. نعم. الأصل هذا الأصل والعمل بالعام، لكن قد يخفى على الإنسان الخاص، فإذا علم غيره قدمنا، لكن هو الأصل العمل بالعام ما لم يجد مخصص. أعلم بالله. تمام. جزاه الله خير. فإن قلنا إذا لم يوجد غيره نقول هذا محال إن شاء الله، في السنة الكونية أن الله عز وجل يجعل هؤلاء لهم الرفعة فيختصون بعلم دون الناس، لكن الناس يتكاثرون، قد يوجد في بلدي العالم اللي بيفتي مبتدع، لكن في البلد الأخرى عالم السنة فيتكاثر الناس يأتون إلى المبتدع ويتركون صاحب السنة. لا، الإنسان يضرب ويسافر يرحمك الله، بل البخاري بوب الرحلة في المسألة النازلة، إذا الإنسان عنده مسألة قد يركب إليها ويسافر من أجله. نعم، هذا الذي احنا قلناه دائما، وقلنا بعض الأفاضل الذين قالوا مثلا إذا لم يوجد العلم إلا عند هؤلاء ممكن تأخذه أو الفتوى أو كذا وكذا، وقلنا بأن السلف ما سمعوا منهم الكلمة، فكيف يتلقى الإنسان عنهم العلم كله، هو ما سمعوا منهم الكلمة. شوف إحنا معنا زي الكوثري هذا، لو الكوثري هذا الآن موجود لشد إليه الرحل طلب العلم، وهذا رجل شوف بدعته كيف تؤثر في كل مبحث، شوف مر معنا في مبحث آخر مبحث المعلمة وبيرد عليه في الأفطر الحاجم والمحجوم، يعني عادي، يعني إيه دخل البدع فيها في هذه؟ لكن يلو أنا طالما أبو حنيفة هذا له رأي يبقى يظهر من وافق أبو حنيفة ويخفي من خالف أبو حنيفة وهم الجماهير، وأن أحدا لا يفتي، وإذا كان واحد ضعف الحديث وعشرة صححوه يذكر الضعف فقط، ذكر ابن معين فقط وترك الباقي اللي صحح. يعني حتى في مبحث مثلا حديث مجرد ما له علاقة بأسماء وصفات ولا شيء، لكن تعال بقى أنت إلى حمل بقى حملة الغماري وحملة الكوتري وهؤلاء، تعال كتب العقائد لما بيأتيك حديث مثلا زي حديث الأوعال زي الحديث هذا، وابن القيم طبعا ينصر وابن تيمية بينصر وأئمة السنة رحمه الله يقول بدلالته وكذا، شوف بقى ماذا يقول بقى، ويحط عليهم حطا ويستهزئون بالنص نفسه، يستهزئون بالنصوص ويستهزئون بمن قالها ويستغلون هذه، لكن حتى في المسألة الفقهية. فالمبتدع ما يترك لك شيئا أبدا. فلهذا كان القول المقطوع به إن شاء الله صحة أنه أدنى المبتدع لا يستفتى ولا يقصد، وبعدين هذا رفع لدرجته. إذا ذاب فلان إليه، هذا مثل الذهاب إلى الساحر تماما. البعض يقول تذهب إلى الساحر تحل السحر، بالذهاب إلى الساحر، فبالذهاب إلى الساحر عمل بالسحر، الذهاب إلى الساحر إقرار بالسحر. أنا أيضا أذهب إلى هذا الرجل المبتدع، أقررت عمله وأثبتت عمله في الأمة وكذا وكذا إلى آخره، هذا يهجر ولا يسمع له. نعم لا دي بقى مسألة أخرى. صحيح، ده زي اللي بيشتري بقى من الأسواق، ده حاله حال الإيه؟ المضطر، ليس المختار بل المضطر، بمعنى اللي بيشتري. هل اللي بيشتري لازم نشتري من بائعة الفجل السلفية، ونشتري مثلا من بائعة الطماطم السلفي وكذا؟ لا، ده ما يلزمش تشتري من اليهود من النصارى إلى آخره، لأنما هناك ده أمر خاص عند الاختيار. فأنت إذا كنت في محل الجامعة وجاءك مدرس كذا وكذا وكذا، إن استطعت أن تغيب فلا تحضر، غيب. إذا كانت المادة نظرية وهتتذاكر ما تحضرش أبدا. هذا المبتلع. هذا شيء بقى لابد تحضر ولا يقسم عليك درجات عشان بياخد حضور وانصراف، يبقى تحضر وحط في أذنيك القطن حتى لا تسمع منه شيئا، يبقى ضرورة القدر بقدرها، ضرورة القدر بقدره، وإلا لن يبقى لك محل من المحلات. إنما عند الاختيار ما تذهب إلى واحد ترحل إليه لتسأله، ولا ترحل لتطلب العلم عنده، لا تذهب إليه. لكن في الجامعات والمدارس وكذا طبعا دي مما عمت به البلوى، فهذه ما تفتح أذنيك إلا لحاجة لابد منها. نعم برضو ايضا عنده في الثاني، عنده اللغة العربية وعنده كتاب التربية الإسلامية، وعنده بقى مدرس قد التربية علماني اصلا بيهدم الشريعة كلية، مش بيتأول النصوص، ده هو بيهدم النصوص، ده بيناقش ان النصراني هذا ليس كافرا، بيناقش ان الدين ده كله اصلا افيون الشعوب. فنفس المسألة فيه وفي، زي ما مثلا يوجد اخوة موجودون يدرسون في الازهر اخوة افاضل، وزي ما يوجد اخوة في المدارس عامة يدرسون افاضل. هي الحقيقة هي مسألة، يعني مسألة صارت شائكة، واللي يقدر انه يهرب بجلد فليستفتي احدا يا اخوة، اللي السلامة لا يعدلها شيء، ما تحتاجش تستفتي حد. ولهذا الحقيقة يأتيك مثلا اخو لك، يعني انا اترك اعلم اعمل اسوي اروح اجي، يا اخي باختصار انت قادر يا اخي وعافي جزاك الله خير، توكل على الله لا تستفتي احدا. انما انت مثلا تقول اخي طب طلع من ازاي، يجد زوجته تقفله بالمرصاد، ويجد امور اخرى، ويجد كذا. انما هو الحقيقة ده كله على خلاف الاصل، يا الولد يتعلم السنة ويشربها وتهيئ له هذه البيئة، يجلس في البيت احسن، يجلس في البيت احسن، يعتبره مريض انت بتصرف عليه، بس الله عفاه من مرض البدن واعطاك ايه. بس انت بقى تيجي تقول مثلا اصل انا واصل، خلاص نقول له بقى ايه اللي هو بقى عمل الحاجة تقدر بقدرها، اللي هي قاعدة الحاجة تقدر بقدرها، يبقى حاول بقى انها تكون ايه حارسا عليه، وتضبط اموره، وتنقي بقى هذه الاشياء. وفي نفس الوقت ايضا تجد احيانا الولد نفسه ما عنده مؤهلات واستعدادات، الله المستعان، يعني كلها امور متشابكة، لكن السلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، كل واحد يبحث عن طريق للنجاة. مثل القبور دلوقتي، تيجي تقول واحد مثلا قبر شرعي، يقول لك والارض والطينة، يا عم اقول لك على حاجة خلاص الكلام، هو ده الدفن الشرعي، ودبر حالك انت بتعمل عمارة 10 ادوار وتجد لها والرخص وتروح السجن وتعمل وتسوي وتتحمل لغاية ما طلع عمره 10 صغار ولا دورين ولا ثلاثة ولا أربعة. هتيجي بقى على قبر خلاص كل العوائق تجيب له من هنا يحطوا لك هنا, تجيب له من هنا يحطوا لك هنا, خلاص هو ده من الشرع وانت دبر حالك. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا, هو المطلوب منك متر في مترين تدفن فيه, وقد تدفن انت وكل اسرتك في المتر والمترين دول. خلاص احفر بعمق معين وبعدين فوق اعلى شوية فوق اعلى شوية, وممكن ترجع تاني تحفر وتعمل عند الحاجة. المهم دبر حالك, ابحث عن مكان تدفن فيه مكانا شرعيا. ليس ان الواحد يبحث عن بيت يبنيه ويعجز عن قبر ايه يجده. نعم. فنفس المسألة عن مسألة المدارس والاشياء دي, وهذا فيه ما يخلو ما يخلو مكان من هذا. وانتم عارفين قل يعني سبحان الله نور الوحي قليل ان تجد في هذه المحلات وفي غيرها من المحلات. فالله المستعان, الله المستعان. نعم.
باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم الجد أب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يا بني آدم, وقوله
واتبعت يعني يا بني آدم كلنا لآدم صار أبا. نعم.
واتبعت ملة
كما أن الإخوة لا يرسل مع الأب فكذلك لا يرسل مع الجد إنزالا للجد منزلة الأب. نعم.
واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه, وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يرثني ابنة ابني دون إخوتي,
ابن ابني
دون إخوتي, ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهما قاويل مختلفة. قال حدثنا
أن البخاري يقول هذا يشبه الإجماع, أبو بكر قال بهذا وافتى وفي محضر من الصحابة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
طب وجه هذا حديث يا أخوان في الباب هذا الحق الفرض بأهلها فما بقي فالأول رجل ذكر.
الأولى رجل
في مرات الجد مع الأب والأخوة.
الأولى رجل على الجد من الأب. لأن الجد أولى من الأب.
يعني عند قيام مقام الأب فأعطيه فرض الإيه الأب. وبالتالي نبقى شيء للإيه للإخوة فهو يرث فرضا وتعصيبا. نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته, ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير, فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
أين الوالد إبراهيم يعني على اعتبار يعني أن الذي مات كافرا هو من هو عم النبي وليس أب النبي, يوم يطلع الصوفية التانية يمسكوا فيه ولو حتى عم النبي ما ماتش كافر حتى أبو طالب, فما يخلصوا بقى مع بعض بيت. فهو إذا قال والد النبي هو الذي مات مسلما وأما عمه مات كافرا سوف يخرج له من الصوفية من يقول وعمه أصلا أبو طالب مات إيه مسلما ما مات كافرا, ويقولون بإيمان أبي طالب أصلا. نعم.
باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين, فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس, وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
هذا إشارة للنسخ, فنسخ الله من ذلك ما أحب. نعم.
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب
وجعل المرأة الثمن والربع على حسب ما يوجد من ولد للزوج أو لا يوجد، وللزوج الشطف يعني نصف الربع. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
العقل يعني الدية تكون على العصبة، وإنما الميراث يكون للإيه؟ للورث الشرعي اللي هو الزوج مع الأبناء. فميراث المرأة والزوج مع الولد، الولد ما يحجب أبدا أباه ولا أمه، إنما المسألة في الزوج والزوجة أنهما ينتقلان من الأعلى إلى الأدنى، ينتقل الزوج من النصف إلى الربع مع وجود أولاد، تنتقل المرأة من الربع إلى الثمن مع وجود الأولاد، لكن ما يحجب الزوج والزوجة أبدا، كما لا يحجب الأب والابن أبدا، ما يحجبان أبدا، لا الأصول ولا الفروع ولا الزوجين، ما في حجب. نعم. لكن قد يحصل حجب نقصان، يعني يختلف النصاب والمقدر من إليه. نعم. نعم. قالوا كده، قالوا زكاة أقل من الثلث بيتحملها، لكن إذا لم يرد نص في هذا. نعم. لا، تصافوا هي أصل الدية كاملة، لكن إنما يكون هو جراحته هو وإصابته هو دون ذلك. نعم. 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 لا، لأمي خلاص بقى، هو صار هو تبع أمه، مراته من أمه. أنه زوج بقى اللي هو هيتزوج الزوج المرأة بعدما تركت هي، لما إذا كان المرأة ولد بأي سبيل كان، من أي زوج كان، من أي زوج كان، بأي سبيل كان، صارت أم المرأة هنا لها ولد، وبالتالي أي زوج يتزوجها فميراثه منها الربع، حتى لو ولد زنا، لأنه منسوب لأمه. لا، طب هو الولد ده منسوب للأب؟ لا، هو بياخده يربيه، لكن لو نسبه خلاص صار ولدا، خلاص صار رجل له ولد، لو نسب إليه خلاص، إنما يربيه أو كذا طبعا لا، طبعا صار ولدا خلاص. نعم. مين
نسبة لا تجوز أصلا، نسبته الولد له لا تبني
له. لا لا، لو نسبه يعني هو نسب قال هذا لي وكذا، على الخلاف المعروف في هذا الأمر، الجماهير طبعا يمنعون. نعم. اي نعم.
قال باب ميراث الأخوات.
الأخوات مع البنات عصبة.
باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال عبد الله رضي الله عنه لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة الابن السدس وما بقي فللأخت.
فلو عنده بنت وأخت يبقى نصف ونصف، عنده بنت وبنت ابن وأخت، عنده بنتان وأخت يبقى ثلثان، والباقي المين للأخت. فالأخوات يرثن مع البنات عصبة. نعم.
باب ميراث الأخوات والإخوة. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض.
نعم، يبقى إذن الذي نزل بسبب جابر هو الآية الأخيرة لما قال إنما لي أخوات فنزلت آية الفرائض، يستفتونك قل لا أفتكم في الكلالة إنهم مرون هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
باب يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم من تضلوا والله بكل شيء عليم.
نعم، هذا يدل على أن فقه البخاري لما قدم الآيتين في مطلع سورة النساء ولم يذكر هذه الآية أنه أرجع هذه الآية إلى بابها وهو ميراث الإخوة والأخوات، لما ذكر الآيتين في مطلع الباب ليبين ميراث الأصول والفروع. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة.
هذا قول عند الصحابة وعند أهل العلم. نعم، وقد تنازعوا في آخر ما نزل من القرآن. نعم.
باب
يكون آخر ما نزل باعتبارات يعني. نعم.
باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وقال علي لزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. قال حدثنا محمود،
يعني هذا يأخذ ميراثه بسببه بسبب الزوجية، والثاني يأخذ ميراثه بسبب فرضه وهو أنه أخ من أم وما بقي بينهما نصفان. نعم.
قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه فلأدعى له. الكل العيال. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. باب ذوي الأرحام.
نعم، يبقى فرغ من الأصول والفروع من الإخوة والأخوات انتقل إلى ذوي الأرحام، والعلماء متنازعون في مراسي ذوي الأرحام، فمنهم من قال لا يرثون بل يكون المال أولى به بيت المال، ومنهم من قال بل يرثون. ثم الذين قالوا يرثون تنازعوا في صفة ذلك، والراجح أنهم يرثون في ظاهر القرآن، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهم أولى من بيت الإيه من بيت المال. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا موالي والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجر
قراءة متوتر والذين عقدت أيمانكم
قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما
يعني
نزلت
الأخوة لما آخى النبي المهاجرون أنصار كانت هناك مقتضى هذه الأخوة الميراث أيضا، فكان الأنصاري يرث له المهاجري دون ذوي رحمه، لأنه يعني في سبب وهو الأخوة الجديدة هذه. نعم، أخوة الإسلام. نعم.
فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا قال نسختها والذين عاقدت أيمانكم.
نعم.
باب ميراث الملاعنة.
بقيت أخوة الإسلام ومودة الإسلام ونصرة الإسلام، أما التركات والأنصبة فتكون للأقرباء. نعم. يعني الآية كلها بمعنى نسخ النصرة، نسخ الفرضية، لأنه كان العقد اللي بينهم يقتضي المواريث، نسخت المواريث وبقيت النصرة. التأكيد يعني فلما نزلت ولكون جعل المواريث قال نسخت ورد عقد منهم، يعني نفس الآية
نفس تأكيد يعني تتمة. لا الظاهر خلاف ذلك ويكون الايه ويكون جعلنا موليه مما ترك الوالدان ويقربون والذين عقد منهم كل الآية كل الآية هذه نسخت ما كان من قبل. نعم.
قال ايه قال الحافظ قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ نسختها والذين عقدت ايمانكم والصواب ان المنسوخة والذين عقدت ايمانكم والناسخة ولكل جعلنا موالي. قال وقع في رواية الطبري بيان ذلك ورفض. والصواب ان المنسوخة والذين عقدت ايمانكم والناسخة ولكل جعلنا موالي. قال وقع في رواية الطبري بيان ذلك ورفضه فلما نزلت هذه الآية ولكل جعلنا موالي نسخت قلت وقد تقدمت الكفالة تفسير من رواية
أي أيه أول أي أيه ولكن جعلنا موليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقد منكم فآتوهم نصيبة هذه والذين عقد منكم فآتوهم نصيبهم لم يعد لهم نصيب هذه نسخت لم يعد لهم نصيب وبقيت النصرة. نعم لأنه كان في الأول لهم أنصبة ثم نسخت هذه وصارت لمن يرثون من القرابة. نعم يبقى هنا على هذا يبقى الصحيح ولكل جعلنا موالية قال نسخت والذين عقدت لا الذين عقدت هي التي نسخت. نعم
قال بعدها شيخنا
نظنت أن الآية واحدة لا يبقى ولكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت منكم فأتوهم نصيبهم هذه الذين عقدت منكم فأتوهم نصيبهم كانت لهم أنصبة ثم نسخت هذه الأنصبة وبقي الميراث لمن لكل جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون فالذي يرث الرجل هم الوالدان والأقربون هم الذين يرثون وأما ما كان من قبل بمقتضى العقد الذي بينهم كنصرة وكذا يدخل في الميراث هذا نسخ الميراث وبقيت المودة والنصرة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. نعم
قال وقد أجاب ابن منير في الحاشية فقال الضمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها هو الفاعل المستتر يعود على قوله ولكل جعلنا موالي وقوله والذين عقدت أيمانكم بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدت أيمانكم.
نعم يعني في النهاية الحاصل أن والذين عقدت أيمانكم وتنصرهم أنها منسوخة. نعم
باب ميراث الملاعنة. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
معنى ألحق الولد بالمرأة يعني هذا هو الشاهد أنه يرث أمه ما يرث من أبيه فميراث الملاعنة الولد هذا إذا نفاه الأب فإنه لا يرث منه ينسب لأمه وإذا نسب إلى أمه ورث منها لا من الأب لأنه لم يعد أبا خلاص ليس أبا له هو نفاه. نعم.
باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة. قال حدثنا
هذه قاعدة إلا أن ينفى باللعان فالأصل والولد للفراش. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة عاهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي عاهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي قد كان عاهد إلي فيه قال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
يعني باب الحيطة أمام باب الأحكام فالولد للفراش الولد للفراش. نعم نعم الوجوب ما أظن الوجوب لا لكن هذا باب الاحتياط على يعني الحفظ والاستحباب ليس على الوجوب. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد.
طيب علاقة هذا بالمواريث الولد الفراش حرة كانت وما معنى طالما أنه الفراش يرث بهذا الفراش حتى لو حصل اتهام حصل اتهام بالزنا فإن هذا لا يؤثر على إيه على ميراثه. فأيما ولد ولد على فراش الرجل ولم ينفيه أبوه فإنه يرث من أبيه لا أحد يمنعه ولا أحد يأتي بعد موت الأب ويشكك يقول هذا المرأة هذه كانت فاجرة وكانت كذا وهذا الولد ليس من أبنائنا وإلى آخره. لا طالما أن الأب لم ينفي الولد وولد الولد في على الفراش يعني إيه على الفراش يا إخوان يعني في عقدة الزوجية ما هو بلازم يعني على الفراش يبقى على السرير يبقى لو 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 ولد خارج البيت يبقى ليس الفراش لا المراد يعني أنه ولد في الحياة الزوجية لم تكن مطلقة. نعم طب هل يعمل بالتحاليل يقال ننظر الولد هذا كذا أو كذا؟ لا طبعا ما نعمل بالتحاليل. نعم فالتحاليل يبقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى شبه ومع ذلك قال الولد للفراش الولد للفراش لكن للشبه قال احتجب. فالتحاليل حينئذ تحتفظ انت بنفسك مسألة بقى النظر والرؤية والخلوة هذا باب آخر أما باب ميراث الولد للفراش إلا أن ينفيه لإيه الوالد. لكل هذه الظنيات ولو كانت ظنيات غالبة لكن لا يعمل بها. نعم نعم حتى طالما ما أمكن أن يكون منها خلاص. نعم
قال حدثنا مسدد
لو كان لا يمكن أن يكون منها لا. نعم نعم هي المرأة يعني هي التي نفت الله أعلم أيضا ما ينفى الوالد ولا ينفى ليه لأنه ممكن تقول فلان زنى بي وكذا وهذا الوالد منه وما الذي يدريها فيكون اجتماع مائين هي تظن أن هذا ماء الذي زنى بها وليس كذلك. خلاص الوالد الفراش وممكن تتهم هي تريد أن تطلق منه قالت له أنت عارف الوالد هذا الولد هذا ليس ولدك أصلا إنما أتيت به من كذا فيقوم يطلقها وهي تريد أن تحتال بهذا حتى يطلقها الزوج الله أعلم قد تكون كذبة حيل النساء كثيرة. نعم
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة
عشان بس العسكري يأخذ نصيبه. نعم أي صح هذا من أدلة أيضا. نعم نعم
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد لصاحب الفراش.
نعم
باب الولاء لمن أعتق وميراث نعم اللقيط
انتقل هنا إلى ميراث الميراث بسبب الولاء. نعم سبب العتق.
وقال عمر اللقيط حر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فقال
هو الأصل كونه يكون بقى تقول عبدا أو كذا ما أنت ما عندك دليل فالأصل فيه الحرية والأصل فيه الإسلام طالما وجدناه في بلاد المسلمين هذا الأصل فيه الإسلام نعم نحكم له بالإسلام والحرية. نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإن الولاء لمن أعتق وهدي لها شاة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم وكان زوجها حرا. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما رأيته عبدا
وهو الصحيح لكن جاءت حرا لكن الصحيح أنه عبد. نعم ولها وقصة تخيرها مع مغيث هذه قصة مشهورة ولو كان حرا ما كان لها ذلك ما كان لها ذلك لكن لما كان عبدا خيرا بين البقاء معه وبين تركه فاختارت تركه ولا لو كان حرا ما كان لها ذلك. نعم
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق.
نعم هذا الميراث بالولاء فالولاء لحمة كلحمة النسب فإذا أعتقت عبدا فصار حرا وله مال فمات ولم يرث أحد فيرثه ولي نعمته بعد الله سبحانه وتعالى وهو من أعتقه. نعم.
باب ميراث السائبة. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أهل الإسلام لا يسبون
لا يسيبون.
نعم أحسن عليك. إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها واشترط أهلها ولاءها فقالت يا رسول الله إني اشتريت بريرة لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها فقال أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق أو قال أعطى الثمن. قال فاشترتها فاعتقتها. قال وخيرت فاختارت نفسها وقالت لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود كان زوجها حرا. قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح.
نعم صحيح. يعني البخاري صحيح هذا دائما. يعني المرات السائبة كانت العادة عنده من الواحد يقول للعبد أنا أعتقتك كذا ولا سبيل لي عليك بعد ذلك. سيبه كذا سيبه. طيب هذا إذا مات وليس له وريث هل يرث من أعتقه وهو قد سيبه أصلا أو يرجع بيته لبيت مال المسلمين؟ تكلم بحجر.
قال باب قوله
يعني أعتقتك سائبة أو أنت حر أو كذا ويسيبه. نعم.
قال قوله باب ميراث السائبة بمهملة وموحدة بوزن فاعلة وتقدم بيانها في تفسير الميدة والمراد بها في ترجمة العبد الذي يقول له سيده لا ولاء لأحد عليك وأنت سائبة يريد بذلك عتقه ولا ولاء لأحد عليه وقد يقول له أعتقتك سائبة أو أنت حر سائبة ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه إلى نية وفي في الأخريين يعتق واختلف في الشرط فالجمهور على كراهيته وشذ من قال بإباحته واختلف في ولائه وسبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى.
في الباب الذي بعده. نعم. قال إن أهل الإسلام
قوله إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. قال هذا طرف من حديث أخرجه إسماعيل بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسنده هذا إلى هزيل قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن أعتقت عبدا لي سائبة فمات فترك مالا ولم يدع وارثا فقال عبد الله فذكر حديث الباب وزاد وأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأسمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. وفي رواية العدني فإن تحرجت ولم يشك وقال فأرناه فنجعله في بيت المال ومعه ومعنى تأسمت بالمثلثة قبل الميم خشيت أن تقع في الإثم وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم بمعناه. وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين أن سليما مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور أعتقته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له والي من شئت فوالى أبا حذيفة فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها.
قال
دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها. قال وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر أتي بمال مولى به مات فقال إن كنا أعتقناه سائبة. أتي بمال
مولى له
مات فقال إن كنا أعتقناه سائبة فأمر أن يشترى بثمنه رقابا فتعتق. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب وعلى سبيل الند وقد أخذ بظاهره عطاء فقال إذا لم يخلف السائبة وارثا دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فاعتقت. وفيه مذهب آخر أن ولاءه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه قاله عمر بن عبد العزيز والزهري وهو قول مالك. وعن الشعبي والنخعي والكوفيين لا بأس ببيع ولائه السائبة ولاء السائبة وهبته. قال ابن المنذر واتباع ظاهر قوله الولاء لمن أعتق أولى قلت وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وفيه إنما الولاء لمن أعتق، وفيه قول الأسود إن زوج بريرة كان حرا، وقد تقدم الكلام على ذلك في الباب الذي قبله.
يعني مسألة نزاع يعني، والذي رجحه البخاري ابن المنذر يقول هذا هو الأولى، هو أنه يرثه أيضا من أعتقه، يرثه من أعتقه، والقول الثاني أنه يرجع إلى بيت المال. نعم، اللي هو أن يرثوا من أعتق. نعم، يرثوا من أعتق. نعم. نعم.
باب اسم من تورأ من مواليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال علي رضي الله عنه ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة.
هذا رد على من يقول بأن النبي خصهم بشيء، فضلا عن أن يكون النبي خصهم بالقرآن، وصار القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الروافض وليس عند المسلمين، والذي نقرأه الآن ليس هو الذي أنزله الله عز وجل، بل الروافض يقولون إن الذي أنزله الله عز وجل إنما يبلغ 6 أضعاف هذا الذي نقرأه نحن، وكفى بهذا كفرا. نعم.
قال فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل. قال وفيها المدينة حرم من بين
خاصا بهم بل لعموم المسلمين، فليس هناك أحكام خاصة بالجراحات وأسنان الإبل لآل البيت، لما هذه عامة يعني، هو يريد على أن يقول ما عندنا إلا كتاب الله. نعم.
قال
وفي هذه الصحيفة وهي للمسلمين عموما. نعم.
وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما
سبحان الله. وهذا الإحداث فتن وقلاقل، وأعظم ذلك البدع، من يحدث فيها بدعا ويضع فيها مظاهر للوثنية فيأتي الصوفية وكذا يتبركون بها ويضحك على الناس يقول هنا فعل النبي، هنا كان النبي، والمدينة أصلا أجواؤها تجعل الناس يقبلون مثل هذا، وأنت تمشي في المدينة لو قال لك واحد هنا كان دار فلان فالناس ما يسألون، لأن النبي عاش هنا فعلا، هذا قريب يعني لنفوس الناس أن تقبل مثل هذا، ثم يأتي الناس ويتبركون بها بعد ذلك، فهذا أعظم الإحداث. نعم.
ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة.
من تبرأ من مواليه. نعم.
وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطأ
واحد أعطى ذمة وأعطى أمانا لأحد من غير المسلمين وجب على المسلمين احترامه ولو كان عبدا ولو كان امرأة. نعم.
فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل.
نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم. نعم. قوما بغير إذن والي يعني ترك ولاءهم ورحل واحد تاني. قال أنا تبعك أنا، فهذا مثل من يترك نسب أبي وينتسب إلى غير أبي، يعني يترك هو عبد عند فلان يترك هذا ويذهب إلى غيره. نعم. إذا أذن وقال تطوع به وهذا ما يكون إلا بعتق، لكن يتطوع بخدمة ما في مشكلة، يتنازع عن خدمته أو كذا ما في مشكلة، لكن يبقى الولاء لمن أعتق إلا إذا كان هو يعتقه فلا بأس. نعم.
خرج مخرج الغالب قيد هذا خط مخرج الغالب.
نعم.
هذا قيد خرج مخرج الغالب لا محكوم
له. نعم.
باب إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. ويذكر
هذه مسألة إذا أسلم على يديه، هل إذا أسلم على يديه يكون حكمه حكم من عتق على يديه؟ يعني أنت سبب في إسلام الرجل ومات هذا الرجل، هل ترثه؟ نعم.
قال: وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ويذكر عن تميم الداري رضي الله عنه رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. قال: حدثنا
بعد الأقرب أنه ليس له ذلك، بل له الأجر عند الله عز وجل في هذا التسبب، تسبب في إسلامه، لكن إن لم يكن لمن أسلم هذا إن لم يكن له وارث رجع المال إلى بيت المال. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها.
سبحان الله، يبدأ أنها كانت كارهة له، ولهذا كان صعب عليها شفاعة النبي، وصعب عليها أن تبقى معه، لكن لو أن النبي أمرني لقدمت مراده على مراده. فتأدبت معه وقالت: يا رسول الله، تشفع أو تأمر؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. نعم.
باب ما يرث النساء من الولاء. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا همام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع.
قد سبق إخبارهم بهذا وهم مصرون بهذا، لا حرمة لهم في ذلك. نعم.
قال: حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة.
هذه قواعد يا أخوان، الولاء لمن أعتق، الولد للفراش، هذه مسائل قواعد كلية، هذه قواعد كلية. نعم.
باب مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا معاوية بن قرة وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. باب ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورث الأسير في أيدي العدو ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أرز وصية الأسير وعتاقته وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا.
يعني شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى يريد أن يبين هل الأسر وهو المنع من الخروج والتصرف في سائر مالي وكذا، هل هذا له أثر في الميراث؟ يعني لو مات الواحد وعنده من الورثة أسير، هل يخرج نصيبه، أم أنه لما كان أسيرا لا يستفيد منه وبالتالي يحرم من ذلك؟ فبينوا هنا أن الأسير كل تصرفاته تقع، فمن ذلك عتاقته، ومن ذلك وصيته، كما قال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينه. إذن الأسر لا يمنع الميراث، ولو مات الأسير ورثه من يرثه، فهو يرث ويورث، ويصح تصرف الوصية والعتاقة وغير ذلك ما لم يتغير عن دينه. إنما المفقود الذي لا يعرف أين هو، هذا له أحكام أخرى، أما الأسير هذا معروف موجود. نعم.
باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
نعم، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وإذا أسلم قبل أن يقصر ميراث فلا ميراث له، العبرة عند الموت. نعم، فالمسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، اختلاف الدين، ولهذا من موانع الميراث اختلاف الدين. نعم.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني.
بعد القلب المسلم يرث الكافر، أما الكافر فلا يرث المسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم، وهذا فيه نص، النبي يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، هذا نص. نعم.
باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني واسم من انتفى من ولده. باب من ادعى أخا أو ابن أخ.
طب قال إيه في التعليق على هذا؟ هو ما ذكر فيه هل الحق بما قبله؟
قال قوله باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، قال كذا للأكثر بغير حديث، ولأبي زار عن المستملي والكشميهيني باب من ادعى أخا أو ابن أخ، ولم يذكر فيه حديثا، ثم قال عن الثلاثة باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، ولم يذكر أيضا فيه حديثا، ثم قال عنهم باب اسم من انتفى من ولده، وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة، فجار ابن بطال وابن تين على حذف باب من انتفى من ولده، وجعل قصة ابن زمعة لباب من ادعى أخا، ولم يذكروا في باب ميراث العبد حديثا على ما وقع عند الأكثر. وأما الإسماعيلي فلم يقع عنده باب ميراث العبد النصراني، بل وقع عنده باب اسم من انتفى من ولده، وقال ذكره بلا حديث، ثم قال باب من ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر قصة عبد بن زمعة، ووقع عند أبي نعيم باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ، وهذا كله راجع إلى رواية الفربري عن البخاري. وأما نسفي فوقع عنده باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني، وقال لم يكتب فيه حديثا، وفي عقبه باب من انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ، وذكر فيه قصة ابن زمعة. فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من ادعى أخا أو ابن أخ ولا إشكال فيه، وأما الترجمتان فسقطت إحداهما عن بعض وثبتت عند بعض.
نعم.
باب من ادعى أخا أو ابن أخ، قال حدثنا
أخا أو ابن أخ، لما فيها نزاع عندهم، لكن ترجمة ميراث العبد النصراني ومكاتب النصراني وترجمة إثم من انتفى من ولده سقطت عند البعض وثبتت عند البعض. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، قالت فلم يرى سودة قط. باب من ادعى إلى غير أبيه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي
يعني باب من ادعى أخا أو ابن أخ، فإن هذا الادعاء ما يقطع قاعدة الولد للفراش، فالولد للفراش ولا يعمل بهذه الدعاوى، وعليه يكون الميراث للفراش للأب. نعم.
عن سعد رضي الله عنه
هذا جيد، يعني إذا مات العبد النصراني وله مال أو كذا فيعود لسيده لا بالميراث، فإن المسلم يرث الكافر ولا الكافر يرث المسلم، وإنما على اعتبار أن العبد ليس له مال وإنما ماله لسيده، كما جاء في الصحيحين من باع عبدا وله مال فلسيده إلا أن يشترطه المبتاع. نعم، هذا كلام جيد.
باب من ادعى إلى غير أبيه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن أبي عثمان عن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
هذا كبيرا من كبائر الذنوب. نعم.
فذكرته لأبي بكرة فقال وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال
فلا يثبت ميراث في هذا لأن هذه دعوة كاذبة فلا يثبت ميراث بسبب هذا الادعاء.
قال حدثنا
وعليه الذين يأخذون أولادا لقطاء ثم ينسبونه إلى أنفسهم هذا لا يثبت ميراثا آثم بتبنيه ونسبته إليه ولا يثبت ذلك ميراثا وضاعت حقوق مادية بسبب هذا واختلطت وكذلك من جهة الأعراض نعم والخلوة هو الحجاب نعم.
قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن راغب عن أبيه فهو كفر.
نعم.
باب إذا ادعت المرأة ابنا. قال حدثنا أبو اليمان قال طيب أخبر
إذا قيل الكفر المصدر إذا ذكر الكفر المصدر إنه يحمل على الأكبر فهل هنا لا ترغبوا عن أبيكم فمن راغب عن أبيه هذا يكون كفرا أكبر لأنه قال النبي فهو كفر الكفر المعرف. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابنهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله
التحايل الوصول إلى الحق وهذا يفعله القاضي ولا بأس ولا حرج في ذلك يعني فعله القاضي لاستخراج الحق. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية.
نعم. نعم. يوم الفاب ليه يعمل بها فيه البصمة مسألة الحوادث إذا لم يعرف ماشي ما في مشكلة ما في مشكلة لأنه حتى في الفقهاء بيرجعون إلى مسألة الختان ويرجعون إلى الدار فتكون هذا من باب قرائن. أما للفراش المعروف فلا يعمل بالبصمة والكفر لكن مثل البصمات والأشياء دي ممكن يعمل بها في الحوادث وكذا نعم لأنه عملوا فيها بالختان وعملوا فيها بالدار فيكون هذا من قرائن قوية. نعم.
الاستلحاق
نعم
الاستلحاق يعمل بالتحليل لا لأن أراد أن يستلحق ولد يعني يعمل بالتحليل
لا ما يعمل به البعض يقول الشرع التشوف لهذا لكن هذا كله مخاطر الأحرص غلق الباب.
طب لو قصنا عن القائد بشكل قياس
نعم
يعني كان يعمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة فلو قلنا هذا من باب القياس لإثبات النفس أما في نفي فلا
لا بس القائف أثبت من هذا القائف ما كان يخطئ عندهم وهل القائف يكون مثلا في مسألة نزاع أو في أساس استلحاق من أصله لكن بعض العلم يرى هذا يرى أنه تفريق بين الاستحاق والنفي من استلحاق الأمر يكون فيه أيسر ولهذا بعضهم يرى أنه أن الواحد لو استلحق ولدا به حتى من غير هذا لو قال أنا هذا ولدي وكذا ولم يكن للولد فراش وقال أنا أفعله فبعض الفقهاء رأى ذلك يعني تهونون لكن الجماهير على أنه الباب واحد يسلط. نعم.
قال رحمه الله باب القائف. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور فقال يا عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبتت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض.
قال هنا سمي مجززا لأنه كان يجز ناصية الأسير في الجاهلية، أفاده الشارح. طب علق ابن حجر هنا على باب القائفة.
قال قوله باب القائف هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر، وسمي بذلك لأنه يقف الأشياء يتبعها فكأنه مقلوب من القافي. قال الأصمعي هو الذي يقف الأثر ويقتافه قفوا وقيافة، والجمع القافة، كذا وقع في الغربي في الغريبين والنهاية. قوله في الطريق الثاني على الزهري
ماشي. قال عن ما المرس به، هو يريد البخاري أن يقول يعني لو ثبت الولد بالقاف هل يرث أم لا.
قال قوله فقال قال وقوله ألم تري إلى مجزز
تنبيه، يقول تنبيه.
قال التنبيه وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به. انتهى شيخ من ذلك.
الرد على من قال،
قال الرد على من زعم أن القائف لا يعتبر قوله، فإن من اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به.
نعم، يعني يقول بأن الميراث يرث بالإيه بالقائف عند من يعتبره. ابن منير علق على هذا التبويب. ابن منير له كلام. فبهذا يكون البخاري رحمه الله قد ذكر كل المسائل تقريبا التي يحتاج إليها في هذا الباب، باب الفرائض، من يرث بالفرض، من يرث بالتعصيب، ميراث ذوي الأرحام، ميراث الإخوة الأخوات، الميراث بالولاء، من ادعي لغير أبيه، مسألة تبني أيضا، مسألة القائف، يعني جميع المسائل التي قد يحتاج إليها إجمالا في هذا الباب. فرحمه الله رحمة واسعة. طيب نكتفي بهذا القدر. تقدم من النصوص الشرعيه البصمه الشرعيه على البصمه الرفيعه، يعني بمعنى الولد الفرش هذا مقدم على كل شيء. تمام. البصمه في باب النفي لا يعمل بها. نعم. تمام. لا يجوز استعمال البصمه في صحه تاكد الانساب الثابته شرعا مثل الولد الفراش. نعم. تمام. التنازع على مجهول الناس. ماشي. إذن في أي أبواب الأبواب اللي هي ما تتشوه في الشرع الإثبات، حالات ضياع، يعني حالات كلها مجهولة في المستشفيات، حصل اختلاط وكذا، فكيف أنا يقينا أن زوجتي ولدت الليلة هنا وزوجتك ولدت وكذا وكذا، يقينا حصلت أولاد. طيب، لكن ضاع الأولاد بسبب الاختلاط، فهنا يكون الرجوع إلى التحليل، هذا أقرب. ليه؟ للتأكد من نسب الموجود لي فعلا في هذه الحالة. أما عندي مسائل بقى الفراش ونفي النسب، أو مسألة أحاول أنا أن أعرض ما ثبت شرعا النسب فيه وما ثبت شرعا أعرضه على التحليل، فإن وافقت وإلا فلا، كل هذا ممنوع. كل هذا ممنوع. نعم. حتى لو قالت المرأة هذا ولدي أو كذا، فالرجل الحمد لله أمامه سبيل شرعي، إما أن ينفيه باللعان وإلا فيكون ملحقا بفراشه، فعندك سبيل للنفي، لكن السبيل الشرعي فلا تقدم البصمة على السبيل الشرعي. نعم. ما هو يعني مثل الصورة بيانتها زي الوطء بشبهة، هل هو لي هل هو لك. نعم. وهذا قول من يرجح القائف، وهذا قول من يرجح القائف، إن القائف يعمل به في مثل هذا. نعم. لكن نقول يعني هو القائف الأقرب، القائف يعمل به في هذه الحالات المجهولة، أما في حالات الفراش وكذا يعني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صر هنا من مجزز، أولا هذا الثبت النسب ثابت من أسامة لزيد، لكن هذا إيه يكون تأييدا إيضاحا إظهارا لهذا الثابت، فلا شك إنسان يفرح بكثرة المثبتات. يعني لمن يمنع أن يقول لك هذا ليس دليلا في إثبات أصالته، إنما هو هذا إيه من باب تكثير سواد الأدلة، وإلا فهذا ثابت شرعا، هذا ثابت شرعا. ولهذا هل القائف يمنع من هذا، يمنع النسب الثابت الثابت هذا؟ لا، القافة ما تعمل بها ما يعمل بها في هذا الباب، إنما هذا باب التأكيد. والقول الثاني اللي هو يعمل به في هذه الحالات التي لا تتنافى أو لا تتعارض مع ما ثبت به الشرع. نعم. من ابن الملقب كان له بحث في ايه في النسب، ايه خلاصته، ايه. نعم.
قال ابن الملقب رحمه الله تعالى: في إثبات الحكم للقافة، وممن قال به أنس بن مالك وهو صح روايتين عن عمر، وبه قال عطاء، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وأبو ثور، وخالف الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والكوفيون، وخالف الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والكوفيون، فقالوا الحكم بها باطل لأنه تخرص ولا يجوز ذلك في الشريعة. وقالوا وليس في حديث الباب حجة في إثبات الحكم بها، لأنه سمت قد كان ثبت نسبه قبل.
نعم، شوف تعليل، لأنه أسامة كان قد ثبت نسبه ولم يثبت أصالة بالقافة، إنما الإنسان يفرح بكثرة إيه؟ إيه مثل الولد الفراش، لكن الإنسان إذا شك في ولد أو كذا فبيفرح جدا إن جاء شبيها به، يفرح يقول هذا ليس ولدي، انظروا إلى شبهه. نعم.
قال: فلم يحتج الشارع في ذلك إلى قول أحد، ولولا ذلك لما كان دعاء أسامة فيما تقدم إلى أبيه زيد، وإنما
هو الراجح أن يعمل بالإثنين، يعمل بالقافة ولا يعمل بالقاف، يعمل بالقافة في حالات ويعمل بالأصول الشرعية في حالات. فللفراش الفراش لا نبحث في القافة بالنسبة للفراش، فنثبت بموجب الفراش ولا ننفي بقافة طالما الوارد عندنا الفراش، لكن في الحالات بقى يبقى فيها مجهولة زي الحوادث زي كذا، ممكن مثل هذه الأشياء ومثلها البصمات الوراثية حتى لا يضيع نسب الولد.